من أول عشرة في مواجهة صريحة بين معلمنا بولس الرسول وبين المعلمين الكذبة اللي في كورنث. أساس المواجهة إن هم بيدعوا إن هو مش رسول وإنه دخيل وإنه له غرض وإنه كلامنجي وإنه يقدر يبعث جوابات شديدة اللهجة، لكن لما بيبقى وسطهم بيبقى خايف وحاجات زي كده. فهو عاوز يدافع عن نفسه قدام كل التهم دي، في نفس الوقت عاوز يعني يعبر عن منهجه الروحي في الخدمة عشان الناس تتعلم الخدمة الصح، وكمان بالتالي يخبط في منهجهم المغشوش عشان الناس ما تقلدهمش، لأن دول أنبياء كذبة أو معلمين كذبة لهم غرض ولهم تعليم غير مستقيم. فحداشر قال لهم، علق على كلمة غباوة أكثر من مرة لو تفتكروا، وقال لهم يعني أنتوا بتستحملوا الأغبياء اللي بيتكلموا على نفسكم، استحملوني أنا كمان، أنا كمان أخذ فرصتي في الغباوة وأتكلم عن نفسي. قال لهم في أول الإصحاح إذا كان الشيطان نفسه بيقدر يتشبه بملاك نور، يبقى مش كتير على خدامه إن هم يتشبهوا برسل المسيح. طبعا دي كانت كلمة عنيفة تؤكد إن الناس دول ملهمش أمان وإن دول الشيطان بيحركهم. ودي فكرة مهمة، إن كل تعليم غريب وكل معلم يعلم تعليم غير اللي استلمناه ده بيحركه عدو الخير حتى لو كان جوه الكنيسة، لأنه بيهد في الكنيسة. وقال لهم أنتوا بتستحملوا اللي بيستغلوكم وبيضربوكم وبيهزقوكم، طيب خلاص استحملوني أنا كمان، أنا مش هقدر أعمل زي الحاجات دي، لكن إن كانوا هم عبرانيين فأنا عبراني، إن كانوا إسرائيليين أنا إسرائيلي، إن كانوا خدام المسيح أقول كمختل العقل أنا أفضل، يعني اعتبروني اتجننت بس أنا أقول لكم بقى أنا أحسن منهم. طب أحسن منهم ليه؟ بدأ يحط لنا لستة طويلة من الأخطار والمتاعب والضيقات والاضطهادات اللي شافها من أجل الخدمة. وإحنا بكده عرفنا أن الأفضلية لخادم على خادم هي كم تعب أو كم احتمل من أجل المسيح. هقرأ اللستة دي عشان إيه؟ ندخل على إصحاح 12. هتلاقوا من عدد 23 إصحاح 11. أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل أنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحد، 3 مرات ضربت بالعصا، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بالسفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق بأسفار مرارا كثيرة، بأختار سيوج، بأختار لصوص، بأختار من جنسي، بأختار من الأمم، بأختار في المدينة، بأختار في البرية، بأختار في البحر، بأختار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدا دون ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. في دمشق والي الحارس الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين، يريد أن يمسكني فتدليت من طاقة في ذنبيل من الصور ونجوت من يديه. وكأن يعني في آخر اللوحة الجميلة بتاعة ألامه دي انتهى بقصة مهينة عشان يقول لهم أنا يوم بفتخر بتريق على نفسي وبقدم صورة ضعفي قدام الناس، لأني أنا ما عنديش حاجة أفتخر بيها، أفتخر بأمور ضعفي. وإداهم مثل إن إزاي هربوه في ذنبيل من السور عشان محدش يمسكه، في بداية خدمته وهو هربان من دمشق، يعني عاوز يقول لهم أنا يعني كنت لسه جديد وكنت خايف ونزلوني من السور وهربوني، يفتخر بأمور ضعف. ندخل بقى على إصحاح 12. إصحاح 12 برضو هيكمل ويحكي أسراره. احنا قلنا 11 و 12 دول أكتر إصحاحين بولس الرسول بيكشف عن أسرار حياته. 11 شفنا قد إيه تعب في الخدمة ودي كانت أسرار. 12 هيتكلم عن حاجة تانية. إنه لا يوافقني أن أفتخر. بعد ما قال لهم اعتبروني كغبي هفتخر، رجع في صفحة 12 قال لهم بصراحة أنا ما ينفعنيش أفتخر. إنه لا يوافقني أن أفتخر. طبعا هو حط لنا مبدأ قبل كده، قال ليس من يمدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب. اللي بيفتخر ده إنسان مش حكيم، لأنه الحكيم هو اللي استنى ربنا يمدحه. فقال لهم أنا بالذات لا يوافقني أن أفتخر، فإني هاتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. تكلم عن حاجة تانية خالص بس. هو تكلم عن لسته من الآلام والضيقات اللي تعب فيها في الخدمة. هيبدأ يتكلم عن خبرات روحية مع الله على مستوى الإعلانات. يعني إيه إعلانات؟ الإعلان ده ممكن يكون مقصود به رؤية، ممكن يكون مقصود به حلم، ممكن يكون مقصود به لقاء واضح جدا مع الله، ممكن يكون مقصود به خبرة روحية لا تنسى في حياة الإنسان. عشان كده يقول أنا آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. قال لهم بقى أكلمكم عن لستة تانية في حياتي غير لستة الآلام والتجارب والضيقات، لستة الاختبارات الروحية. هو طبعا من الأول بيقول إنه غباء إنه يقول ده كله، لكن هو فتح بقى في الموضوع. آتي إلى مناظر الرب. مناظر الرب يعني إيه؟ مناظر الرب مقصود بيها رؤية الله بالنسبة لي، وأنا شفته كم مرة، وإعلانات الله عن نفسه. يعني هو شاف ربنا أكتر من مرة. أول مرة مشهور عنه كانت أنت لما قال له شاول شاول لماذا تضطهدني، فاكرينها في أعمال 9؟ ده أول لقاء بينه وبين ربنا. ده منظر من المناظر الروحية وإعلان لا ينسى في حياته. لكن يبدو ده ما كانش الإعلان الوحيد، دي كانت مقدمة في حياة بولس الرسول أن يرى المسيح مرارا وأن يدخل حتى إلى سماه ويرى مجده في سماه. كانت خبراته كتير، وما كانش حد عارف كده. لكن بما ان هما بيتريقوا عليه ومطلعينه خادم ما ينفعش، قال لهم زي ما بقول لكم انا ما فيهاش حاجه كويسه، لكن انا طول النهار متبهدل في الخدمه، لكن كمان اقول لكم ان لي مناظر الرب واعلاناته. اعرف انسانا في المسيح قبل 14 سنه، افي الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم. طيب يعني ايه اعرف انسانا؟ في واحد يقول يبقى يقصد واحد تاني، واحد شافه حكاله. للوهله الاولى ده الانطباع، انه بيقول انا اعرف واحد من 14 سنه لسه هيحكي ايه اللي حصل. وقبل ما يحكي يقول لهم اللي هحكيه ده انا مش عارف حصل له وهو في الجسد كده بني ادم عادي، ولا روحه خرجت من جسده ولفت لفه كده ورجعت لها تاني. في الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم، يعني هل انتقل بجسده ودخل للسماء شاف حاجه، ولا كان جسده على الارض روحه بس دخلت كده وشافت حاجات؟ معرفش. طب مين الانسان ده؟ للوهله الاولى نقول هو بيقول اعرف انسانا، يبقى واحد غيره. لكن لما نكمل الكلام هتلاقوه بيتكلم عن نفسه. لكن ليه بيقول اعرف واحد؟ القديسين ما يحبوش يتكلموا عن نفسه، فلما يجي يحكي خبرة روحية كبيرة زي كده ما يحكيهاش منسوبة لنفسه، لكن هو وسط الكلام طلع انه بيتكلم عن نفسه. وعشان كده اذا حصل مع حد فيكم يعني حاجات حلوة زي كده بأي درجة، ما تحكوهاش ابدا منسوبة لنفسكم، احكوها منسوبة لآخرين. قولوا سمعنا، قولوا شفنا واحد حصل له، حتى لو حصل حتى لو حصل لك معجزة لازم تقول أنا كان حصل لي كذا، ما تقول ده في واحد وتحكي زي ما انت، عشان حتى الشياطين ما يتلموش عليك ويتستروا عليك. احكي بس ما تحكيش على نفسك. فهنا بيقول أعرف إنسانا في المسيح. إنسانا في المسيح يعني من القديسين اللي مشغولين بحياتهم مع ربنا. وتعبير في المسيح تعبير ملح جدا في لسان معلمنا بولس الرسول. فاكرين في أول كورنثوس الأولى لو تفتكروا طلعنا من أول 10 أعداد 10 مرات بيقول في المسيح، من كثر ما الكلمة دي كأنها لازمة في لسانه، لازمة كده في المسيح، كل حاجة في المسيح، كل حاجة ربنا فيه وكل حاجة هو جوه ربنا. قبل 14 سنة يعني القصة دي فات عليها 14 سنة. طيب احنا طبعا مش هنقدر نعرف عمرها بالضبط، لكن اذا اعتبرنا ان رسالة كورنثوس اتكتبت في بداية الستينات يبقى معنى كده ان دي كانت في نهاية الاربعينات. القصة دي فاصل 14 سنة من 60-62 هتطلع 46 مش كده، حاجة زي كده 48. في الوقت ده كان لسه بولس الرسول حديث العلاقة بالله، لأن هو يعتقد أنه عرف المسيح بعد صعوده بكذا سنة، والمسيح صعد حوالي 30 ميلادية، قولوا بولس الرسول عرفه في أول الأربعينات. فبعد كم سنة من عمره مع المسيح شاف الرؤية اللي هيحكي، يبقى هو هيحكي عن حكاية عن رؤية هو شافها بيحكيها منسوبة لإنسان آخر كتضاع منه، وبيحكيها وبيدي زمنها انه من 14 سنة فاتت من زمن كتابته. أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم. عارفين دي زي ايه؟ زي ما الواحد يكون بيحلم مرة وجوه الحلم يبقى منفعل جدا ويبقى حاسس انه يعني دي حاجة حقيقية جدا، ولما يطلع من الحلم يقعد يسأل هو يعني معقول ده كان حلم، من كتر إحساسه انه كان منفعل بالأحداث وكان داخل في الموضوع. فالرؤى الروحية أحيانا توصل إلى هذا المستوى، تبقى خبرة معينة حسية وكأن الإنسان مبقاش متأكد بعدها هو أنا اتحركت بجسمي في الأماكن دي ولا بروحي بس. فبيقول أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة، اختطف هذا إلى السماء الثالث. إيه حكاية السماء الثالثة؟ يبدو أن كان في اعتقاد بثلاث سماوات، وما زال ده الاعتقاد السائد في اليهود. السماء الأولانية هي السماء اللي فوق رأسنا دي، يسموها سماء الطيور، يعني الغطاء الأزرق اللي فوق عينينا ده. لكن ده العلم بيكلمنا عن سماء أخرى لا يستطيع إنسان أن يراها بالعين المجردة، مجرات ايه وافلاك ايه ونجوم ايه، ده احنا كلنا على بعضنا كده جزء من مجرة صغيرة، لكن ده فيه غيرها كتير خالص في حاجات لا يمكن نشوف. دي سماء السماء التانية اللي هي فيها كل الكواكب والنجوم. ولكن هناك سماء ثالثة هي موضع على الله، واخدين بالكم؟ برضو ساعات في التأمل يتقال على العذراء انها السماء الثانية، معناها ايه؟ ان السماء دي هي السماء الاولى، لكن العذراء كأم لله اصبحت هي له سقف لان دخل في احشائها وخرج، فكأنها هي ايضا سماء لان المسيح سكن فيها والمسيح سكن في السماء. فاهمين لقب السماء الثانية؟ هنا بيقول اختطف هذا الإنسان إلى السماء الثالثة، يعني عدى سماء الطيور وعدى المجرات وعدى ده كله ودخل إلى ما وراء كل هذا اللي هي السماء حيث يسكن الله يعني. وبعد كده هيقول اختطف إلى الفردوس، فهيبقى احنا فاهمين انه بيتكلم عن السماء المقصود بها الفردوس، يعني هذا المكان مكان لا يمكن البحث عنه على الأرض أو بالفلك، لا ده مكان وما وراء الفلك. اختطف هذا إلى السماء الثالث. أعرف هذا الإنسان، عمال يقول أعرفه كويس، إلا ما تقول أنا أعرف واحد كويس قوي طبعا تكون بتتكلم على نفسك عشان ما حدش يقول له ما يمكن بيضحك عليك، لك لا أنا عارفه كويس قوي واللي بيحكي ده هو صادق، هو عاوز يقول أنا متأكد لأن أنا اللي شفت. أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. عمال يكررها ليه؟ لأنه هو بيتذكر اللي شافه مش قادر يستوعب هو أنا كنت هناك بجسمي ولا من غير جسمي. الرؤية دي أنا دخلتها بالروح فقط أم بالروح والجسد؟ خبرة لها واحد ما قدرش يحكيها ولا يعرف يستوعبها. اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يصوغ الإنسان أن يتكلم بها. يعني هو مش بس راح شاف ده كمان سمع. سمع كلام لا ينطق به، حاجات مش ممكن يعبر عنها بلسان بشر. ولا يصوغ لإنسان، يعني مش من حق إنسان ولا في قدرة أي إنسان أنه يعبر عن الكلام اللي في السماء. عارفين دي قالها معلمنا يوحنا الحبيب في الرؤية بطريقة تانية. قال سمعت في السماء ترتيلة بيرتلوها 144 ألف البتوليين، ترتيلة جميلة قوي، لكن لم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا الذين اشتروا من الأرض. يعني في ناس هي اللي بتعرف ترتل في السماء، هي اللي ضايقة لغة السماء وفرح السماء. الناس اللي بعيدة ما تدقش الكلام ده ولا تستطعمه ولا تعرف. فهنا بيقول لا يصوغ الإنسان أن يتكلم بها، يعني لا في قدرة إنسان يقدر يحدثنا عن أسرار السماء بالتفصيل، ولا في قدرته حتى إن أراد أن يعبر عنها. يعني لا يقدر ولا يعرف، فاهمين إزاي؟ لا يقدر يعبر عن جمال السماء ولا حتى يعرف يعبر عنها لو حاول. يعني مش ربنا بيعلن لنا عن مجد السماويات ولكن بشكل رمزي ونبذي، لكن ما حدش يقدر يقول إنه يعبر عن السماء 100%. زي برضه في كورنثوس الأولى 2 لما كان بيقول ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على بال إنسان أو على قلب بشر ما أعد الله لنا للذين يحبونه. يعني حاجات ما تخطرش الإنسان على بال مهما خيالنا الواسع تأمل في جمال السماء هي أحلى من كده، ومهما تصوراتنا جابت هي أحلى من كده، ومهما عينينا شافت على الأرض من جمال السماء أحلى من اللي بتشوفه عينينا، ومهما سمعنا من أصوات وموسيقى وحاجات فجية جميلة السماء أحلى من ده كله. ما لم يخطر على بال إنسان ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن. فهو نفس الخبرة بيحكيها، بيقول أنا دخلت الفردوس، ربنا اداني نوع من الاختطاف الرؤية وأنا مش عارف كان في الجسد ولا برا الجسد، والكلام ده بقاله 14 سنة وشفت حاجات وسمعت حاجات مش عارف أحكي عنها ولا أقدر أحكي عنها. من جهة هذا أفتخر، أنا بقى لو حبيت أفتخر أقول الكلام ده. طبعا واضح بقى بدل قال من جهة هذا أفتخر يبقى الحكاية حكاية مين؟ حكايته هو، هيفتخر بحكاية واحد تاني ليه؟ يبقى وقع كده في الكلام وبين لنا إنه هذا الإنسان اللي عارفه كويس هو نفسه. فبيقول من جهة هذا الأمر أفتخر، ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي. أنت بتقول ممكن تفتخر بالحاجات، يقول لك الحاجات دي مش حاجاتي، كون ربنا أنعم علي وأكرم علي إنه خدني كده فرجني شوية على السماء وحلاوتها ورجعني تاني على الأرض، ده فضل منه. دي مش حاجة تخصني عشان أمشي بها بيها، دي مش حاجة ملكي عشان أقول للناس أنا طلعت السماء وشفت، ده أنا الوحيد في الأعرف. دي حاجة مش فضل مني أنا، دي من نعمته علي عشان يمكن لما أتكلم عن السماء بحماس مع الناس أتكلم والناس تحس إن أنا بتكلم عن حاجة حقيقية مش حاجة وهمية. ليه؟ لأني شفت. لكن لو جاء مجال للافتخار لا افتخر بهذا كله، ولكن افتخر بامور ضعفي. حكايتك كل ما تقول افتخر تقول افتخر بامور ضعفي، ده ما فيش حد في الدنيا بيعمل كده. في حد في الدنيا يجي يفتخر يوم يفتخر بضعفاته بنقصه؟ يعني واحد يكون مثلا فاشل يمشي كده يفتخر يقول ما انا فاشل؟ افتخار ده ولا بيتريق على روحه؟ واحد في الدنيا يكون مثلا في عيب في حياته كبير يفتخر به يخبيه المفروض. معلمنا بولس بيقول غير كده، بيقول انا لا افتخر الا بامور ضعف. هيحكي لنا بقى، فاني ان اردت ان افتخر لا اكون غبيا، يعني لو عاوزين نفتخر احكي بقى عن الرؤى والكلام ده، بصراحة انا مش هكون غبي، لان الحاجات دي حقيقية، يعني هم بيفتخروا بحاجات ويتباهوا بحاجات هي مش حقيقية في حياتهم، لكن انا عندي ما يمكنني ان افتخر به اللي هي مناظر الرب واعلاناته، او عندي من الانجازات في الخدمة حاجات تخليني افتخر، فانا مش غبي لو افتخرت، لكن انا ما بعرفش اعمل كده ولا طريقة ان انا افتخر بالحاجات دي. لاني اقول الحق، اني ان اردت ان افتخر لا اكون غبيا لاني اقول الحق. طب ما دمت قلت كده ما تفتخر بقى بدل بتقول الحق. يقول ولكني اتحاشى لألا يظن احد من جهتي فوق ما يراني او يسمع مني. شوفوا بقى ضميره الصحي بيقول انا ما اقدرش احكي عن نفسي في حاجة لحسن اللي قدامي يشوفني اكبر من حقيقتي. انا ان كان ربنا اداني نعم كثيرة واداني رؤى، فانا برضو في الحقيقة انسان محدود وفي الغلط وفي الضعف، وكانت قصة حياتي في الاول مليانة بلاوي، فانا مش عاوز حد يشوفني اكبر من حجمي. شوفوا المقاوة اهو. احنا بقى كل واحد فينا عاوز الناس تشوفه اكبر من حجمه، كلنا نحب ان الناس تشوفنا احلى من حقيقتنا واكبر من حجمنا. بولس الرسول لانه صادق مع نفسه يقول انا اتكلم بحساب قوي لحسن حد يفهمني غلط ويفتكرني احسن من حالي، لا انا عاوز الناس ما تتغشش فيا. طب ده انت قدام انبياء كذبة بيغشوا الناس في كل حاجة، من يعني حقك تغش ولادك ان كان مصلحتهم؟ لا برضه. اتحاشى لألا يظن احد من جهتي فوق ما يراني او يسمع مني. دي ايه جميل قوي، او منهج جميل قوي في الحياة مع الناس. اتحاشى لألا يظن احد من جهتي فوق ما يراني او يسمع مني. ان كنت انت ضعيف بينك وبين نفسك عاوز تخبي الضعف عن الناس ليه؟ بس يشوفوا المظاهر القوة تبقوا الضعف، خليهم ياخدوا صورة مظبوطة عن نفسك. ولا هو بس ربنا هو اللي يشوف البلاوي والضعفات والناس ما تشوفش غير الحاجات الكويسة؟ يقولوا ان العالم كله لابس اقنعة، كل الناس لابس اقنعة. ممكن يبقى في الكنيسة مهذب ورقيق ولطيف، وفي البيت حاجة تاني مرعبة ومحدش شايفه. طب وبعدين بينه وبين بين نفسه هل عنده النقاوة والذوق اللي بيظهره مع الناس، ولا بينه وبين نفسه بيشتم فلان ويدين علانه؟ فمعلمنا بولس لأنه إنسان يبحث عن النقاوة الداخلية ومشغول برأي ربنا فيه مش برأي الناس فيه، بيقول أنا أتحاشى لألا يظن أحد فيا فوق ما يراني أو يسمع منه. فلو حكيت حكاية قلت دخلت السماء وشفت شفت السماء يفتكروني بقى حاجة كبيرة قوي، وانا في الحقيقة مش حاجة كبيرة. هو طبعا حاجة كبيرة، لكن هو حاسس انه مش كبير، هو حاسس انه انسان ضعيف، فاحساسه ده عاوز يوصله للناس، انا يا ناس ضعيف زي زيكم. ده بولس بيقول، فبيقول انا ما يوافقنيش افتخر لاني لو افتخرت هغش الناس، ينسوا ان انا انسان محدود وضعيف ويكبروني فوق حجمي وانا ما حدش كده. الطباع منه طبعا وصدق. ولألا ارتفع، خلي بالكم اللي جاي بقى، ولألا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع. ايه الحكاية دي بقى؟ طبيعي اللي بيدخل على السماء ويشوف الامجاد دي كلها وبعدين ياخد بركات بقى من السماء، انه بولس ده راجل معجزات طبعا، ان كل ما يمشي يخبط في حد يعمل له معجزه وياخد مناديله تشفي امراض، ما هو ما اتقابلش حتى مع اصحابها، كرامه كبيره قوي. فالناس طبعا بتكرمه جدا. مع كتر الكرامه ان كانت برؤى خاصه أو بإنجازات ومعجزات ممكن يحصل له إيه؟ يرتفع. يعني إيه الواحد يرتفع؟ مقصود بها ببساطة يتنفخ، يعني يشوف نفسه فوق الناس، يشوف نفسه أعلى من اللي حواليه، ده اسمه ارتفاع. أو انتساخ أو كبرياء. فربنا له المجد عشان بيحب بولس جدا، وعارف أنه هذه الكرامات والإنجازات والإعلانات ممكن جدا ترفعه زيادة. قال أحسن أعمل له كده حاجة تشده تحت، أركب له تقيلة في رجله تشده لتحت عشان ما يطرش، عشان ما يتنفخش. ايه يا رب الحاجة اللي هتسده لتحت مش هيقدر يرتفع ابدا؟ هديله شوكة في جسده. يعني ايه شوكة في الجسد؟ طبعا ده تعبير راقي عن المرض، تعبير مهذب عن المرض. اما المرض شوكة في الجسد. ليه؟ لما الواحد يبقى في صباعه شوكة يبقى شكله من بره عادي خالص، بس في حاجة ما منغصة عشته يعني مضايقاه وجعاه، مش عارف يتحرك بحرية، في حاجة غلط في الموضوع، اسمه شوكة في الجسد. فهنا بيقول أعطيت شوكة في الجسد. ملاك الشيطان، هو ملاك ولا الشيطان؟ حدد لنا يعني ايه ملاك الشيطان. هو الشيطان بقاله ملاك؟ لا، هي مش مسألة الشيطان بقاله ملاك، هو ملاك وشيطان في نفس الوقت. يعني ازاي؟ اولا كل الشياطين اصلهم ملاك، مش كده؟ لما بنيجي نسأل تجربة أيوب كانت من ربنا ولا من الشيطان؟ ممكن نصكم يقول من ربنا ويبقى صح، والنص الثاني يقول من الشيطان ويبقى صح. فاكرين حكاية أيوب؟ الشيطان وقف قدام ربنا، فربنا بيقول له ها كنت بتلف اللفة بتاعتك، مين بقى اللي عجبك؟ لازم حاطط قلبك على أيوب لأنه ما فيش حد زيه. قال له طب ما أنت مديله مهني، فتخد منه شوية ونبقى نشوف يمشي معاك ولا لا. حصلت مساومة بين الله اللي بيحب أيوب وبين الشيطان اللي بيكره أيوب. أما الشيطان استأذن ربنا يشوك أيوب، فربنا اداله الإذن. معنى كده الشوكة لو قلنا من إيد ربنا تبقى صح لأنها بسماح منه، ولو قلنا من إيد الشيطان تبقى صح لأنها بكراهية منه. فاهمين؟ يعني الشيطان لو سمح لنا بضيقة لأنه بيكرهنا، لكن ربنا لو ادى الأوكي عليها أنها توصل بسماح منه لأنه بيحبنا. تاني أقول الحتة دي، الشيطان لو خبطنا خبطة ده كراهية منه، عاوز يأذينا، لكن الخبطة دي محسوبة واخدة إذن بسماح من الله لأنه بيحبنا، فيبقى عارف كويس إنها هتفيد مش هتضر. واضحة؟ مفيش حاجة طالعة كده من ربنا قاعد يتفرج، الشيطان يتشتغل وربنا ما يتحركش إزاي؟ فهنا عشان كده بولس بقى محتار. الشوكة في الجسد دي معطلة في خدمته، لأنه كان يعتقد أنه مرض في عينيه، ومرض ما كانلوش الظهر علاج وقتها، يعتقد أنه كان أقرب إلى الرمض الصديدي، فالتهاب شديد في العين يطلع نوع من العماص اللي كله صديد. فطبعا أولا حاجة منفرة ومزعجة ومعطلة، والواحد يخجل منها. عشان كده يجي في غلط يقول لهم لو أن كانكم لقلعتم عيونكم وأعطيتموني، فيبدو أنهم حضروا في الوقت ده. قال لهم أنتم من محبتكم كان ما عندكوش مانع تدوني عينيكم. وفي حتة تاني يقول تجربتي في جسدي لم تحتقروها. يبقى واضح أن المرض اللي كان عنده كان ممكن واحد يقرف منه، لكن هو بيقول تجربتي في جسدي أنتم محتقرتهاش، ما عرفتوش مني يعني. وفي نفس الوقت يقول انظروا ما اكبر الحروف التي اكتبها لكم. يبقى واضح انه المرض ده بيخليه يكتب حاجات كده مش شايف كويس. فيعتقد ان الشوكة في الجسد كانت مرض ثاني. فهنا بيقول ملاك الشيطان اللي عاوزين نوصل بيه، يعني انه يعني عاوز يقول التجربة دي من ايد ملاك لاني عارف ان ربنا قصد بيها خير، ولا ده شيطان جاي ينغص عشتي عشان يعطل خدمتي ويخليني اتنرفز واثور فهو عشان كده ممكن ينسبها مرة للملاك ومرة للشيطان. فاهمين الفكرة؟ ودي بتحصل في حياتنا احيانا تحصل في حياتنا ان احنا نبقى مش عارفين يعني يا رب من ايدك ولا الشيطان بيضايقنا، لكن هي في الحالتين تمشي. بيقول ملاك الشيطان ليلطمني، يعني دي كانت لطمة. هذا الرجل العظيم صاحب الإنجازات الجبارة اللي كل كم يوم في بلد، اللي بيفتح كنائس هذا عددها، اللي بيعمد بالألفات، ال 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 كل ده يجي مرض زي كده يذله. فكان حاسسها كلطمة مهينة، يلطمني الشوكة دي، لطمتني، نزلت كبرياء الأرض، ذلتني. هو كان حاسس بكده بولس، طبعا احساس صعب. اولا هو انسان بتول ملوش حد يخدمه يعني على طول، فهيضطر يحتاج الى خدمة من الناس. كمان بقى شكله مزعج، وهو الاب كبير المفروض الناس كلها يعني بدل ما تقرف منه تقبل عليه وتاخد بركته، دلوقتي في ناس هتقرف. شعور صعب، تجربة قاسية، قاسية في الجسد وقاسية نفسيا، مش كده؟ فأعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. طيب يعني هو فهم وقتها ان الشوكة دي من عند ربنا عشان تحفظ اتضاعه، عشان ايه؟ لئلا ارتفع، بدل ما يطير لفوق وما يرجعش يضيع في حاجة شدته لتحت عشان ابديته ما تروحش. من جهة هذا الموضوع ده بقى طبعا بولس الرسول لو تبرع بقى يبقى الموضوع مش هيرجع ابدا، لكن في هذا الموقف تبرع 3 مرات. يعني ايه؟ يعني الموضوع خد منه مجهود كبير وصلوات حارة. تدرع دي ممكن تكون خدت لها كم ليلة، يعني عاوز اقول مش زينا احنا يا رب اشفي وخلاص، لا ده شغل القديسين واخدين على الصلوات الطويلة. تدرعت، اتذليت قدام ربنا وقلت له 3 مرات، انا بعتقد ان المرة فيهم بساعات، قلت له خليه فارقني، يعني بلاش التجربة دي، خليه يبعد عني هذا الشيطان، خلي الملاك اللي من ايدك ده يخف عني شوية، كان ملاك من ايدك يعني. تضرعت 3 مرات ان يفارقني. وعلى غير المتوقع جات الاجابة ازاي؟ فقال لي تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل او تكمل. ايه الاجابة دي؟ الإجابة دي مضمونها لا، مش كده؟ الرد جاي من السماء، معلش خليك كده شوي، خليك كده شوي، كفاية النعمة اللي عندك، كفاية النعمة، يعني مش هخف، لا مش هخف، ما أنت عندك حاجات حلوة تاني، مش أنت بتشفي الأمراض تخف ليه؟ ما كفاية، كفاية إن عندك نعمة إنك بتخدم، وكفاية إنك عندك نعمة بتشفي الأمراض، وكفاية إنك عندك نعمة تعرف ربنا. وكفايه خدت نعمه ودخلت السماء واتفرجت على اللي فيه، كفايك يا اخي. طب اخف؟ لا. وكأن دي احيانا بتكون اجابه لينا حين نصرخ وسط التجارب، ان ربنا يقول لك انت مش واخد نعمه كفاياك، بتذم ليه في الموضوع ده ثاني؟ افتكر النعم اللي عندك ودي كفايه عليك، كون في تجربه جنب النعم دي كلها دي ليك مش عليك، ما تتذمرش. خلي بالكم المعنى، يعني ربنا وسط التجارب احنا بنتذمر احيانا او نتضرع ونقول له يا رب شيل كفايه، فيبقى رد ربنا احيانا مش او لا، مش هشيل ولا مش هشيل، بيبقى رده احيانا كفايه النعمه اللي عندك، كفايه النعمه اللي عندك، انت واخد كتير، مش لازم كمان لما تعيا زي بقيه الناس تخف على طول، خلي التجربه معاك. او يكون معناها ان انت واخد نعمة التجربة، يعني ايه؟ يعني التجربة دي نعمة وكفاية النعمة دي عليك، يعني ايه؟ بلاش ترفض النعمة وتقول مش عاوز التجربة، مش عاوز الالم، يمكن التجربة دي او الالم ده هو اللي يبقى كافي لوصولك للسماء، فما تقولش لا. مين عارف؟ ما يمكن الشوكة دي هي اللي دخلك السماء، فتكفيك، يعني تكفي لدخولك السماء او تكفي لتحفظك في اتضاع ينجيك من الهلاك، فتكفيك نعمتي. كلمة مهمة جدا، ان النعمة اللي ربنا بيديها لولاده وبيقسمها على كل واحد فينا حسب حكمته وتدبيره هي نعمة كافية. لكن مشكلتنا احنا البشر نبص حوالينا اشمعنا فلان صحيح وانا مريض، يا سيدي تكفيك نعمتي، اللي عندك كفاياك، هو عنده حاجات تانية هتكفيه برضه. تشكيلة من الإحسانات والتجارب باكج على بعضه كده هو اللي بيدخل الإنسان السم. أنت عاوز من إيد ربنا إحسانات بس يمكن ما تدخلش السم، لدرجة ربنا يسوع له كل المجد وهو بيوعد ولاده يقول لهم إن كان حد يمشي ورايا وينكر أبوه وأمه ويعمل كل حاجة يأخذ، يترك على الأرض حاجات كتير قوي من أجلي، يأخذ 100 ضعف في هذا الزمان. وبعدين يقول كلمة غريبة خالص، مع اضطهادات. ايه ده جزء من المكافأة يعني؟ جزء من المكافأة، ياخد 100 ضعف على الارض خير بدل 7، عشان ربنا خير كثير، ياخد مضاعف لكن ياخد معاها كمان اضطهادات. طب يا رب بلاش الحتة دي، خليني اخد النص الاولاني بس، مش انت بتكافئني، انا راضي اخد 100 ضعف فسيب لك الاضطهادات. يقول لا، هي المكافأة كده، تتصرف 100 ضعف ومعاها شوية اضطهادات. طب ليه؟ لألا ارتفع. ما انت لو خدت 100 ضعف بس يرتفع قلبك وتحس انك بقيت قديس وتروح ابديتك. لا، خد شوية اضطهادات، شوية تجارب، شوية الام يظبطوك عشان توصل السم، لحسن تروح عليك السم يبقى خدنا عين الارض. فاهمين المعنى؟ فالتجارب جيالنا بحساب دقيق عشان توزن حياتنا لألا نسقط من الأبدية. عشان كده احنا مفروض طبعا زي بولس عمل لما بتيجي شوكة بنقول له يا رب ونتضرع، يعني خلي الشوكة دي تطلع طبيعي. لكن كمان لو جرب تكثيف نعمتي مش مفروض نزعل. لو ربنا قال طول بالك شوية، خلي التجربة شوية، معلش التجربة دي مفيدة، بلاش استجيب دلوقتي، لا تشك ولا تتذمر ولا تتخانق ولا تقول له طب ده انا بعمل وبعمل وبعمل وبعمل. يوم مطلب لنفسي تقول لي لا. طب بولس ممكن يقول كده، يقول له بقى انا الراجل بتاعك يا رب. الناس اللي ما هو ممكن الشيطان يبقى وحش، كان ممكن الواحد يقول له بقى الناس اللي ما تعرفكش يخفوا بطلوة مني، وانا اللي عايش حياتي كلها ليك واللي خسرت كل الاشياء من اجلك، يوم مطلب منك خس تقول لي لا. معلش هو بيقول له تكفيك نعمتي. اولا ده يخلينا نفهم حاجة، ان التجارب تصيب القديسين المحبوبين. التجربة مش معناها ابدا ان ربنا زعلان من واحد، لا، ده ممكن يكون ربنا حابب واحد وفرحان بيه قوي فمتوصي بيه حبتين من حبه فيه، فمتقل له صليبه شوي لانه قريب منه، ربنا صليبه تقيل فعاوز ولاد القريبين يبقى صليبهم تقيل. الصليب التقيل ده دي هدية من ربنا، لكن طبعا احنا كبشر مش عاوزين النوع ده من الهدايا. معلمنا بولس الرسول كان ايمانه قوي وكان بيفهم بسرعة، كانش زينا احنا نقعد نتخانق ونلخبط وما نفهمش بسرعة، هو كان بيفهم بسرعة. فلما جاله الرد قال له تكفيك نعمتي، لان انا لسه ما كملش النص الثاني، لان قوتي في الضعف تكمل او تكمل. يعني ايه؟ يعني طول ما انت ضعيف هقدر اكملك واقدر استرك واقدر اغطيك واديك قوة من عندي تشتغل معاك. قوتي في الضعف تكمل. فاهمين يعني ايه؟ يعني قوة ربنا في ضعف الانسان المركب كده تمشي كويس قوي. طب ما ينفعش قوتك في قوتي تكمل؟ لا ما ينفعش. يعني حين يشعر الانسان فينا انه قوي يفقد قوة الله اللي تشتغل معه. ربنا ما يشتغلش غير مع الضعف او لحدين ان هم ضعف. طول ما الواحد حاسس انه ضعيف، طول ما ربنا يمسك ايده ويقول له مش هسيبك ابدا، اول ما الواحد يحس انه قوي انه كويس ربنا يقول له طب انت عاوز حاجه مني سعيده ويسيبه. طب سبتني ليه يا رب؟ مش انت كويس؟ مش انت قوي؟ مش انت ضار؟ مش انت الناس بتقول لك بركاتك؟ خلاص خليك في حالك. لما تقع وتصوت وتقول لي الحقني يا رب ما اعرفش غيرك، امسك ايدي هبقى اجيلك. فبولس كان ربنا خايف عليه لحسن يرتفع، لما ادال الشوكة بقى ضعيف وبقى حاسس بضعف وبقى مكسوف من الناس وبقى خجلان من منظره وبقى يصرخ ويتنهد وبقى يتضرع الى الله وبقى حاسس بنوع من الهوان والضعف، قال له بقى هي دي الحالة اللي بقدر اشتغل بها فيها بيك، بعمل بيك شغل تمام كده بقى اقدر ايه حتى المنديل اللي يشيل الصديد ده يشفي امراض كمان. تاخدوا بالكم مناديل وعصائب بولس كان اكترها وقت مرضه، فاكتر يمكن عدد من المعجزات عمله بولس الرسول كان بيعمله وقت مرضه، اكتر عدد. واللي كان خايف منه بولس ان وقت مرضه في الخدمة تتعطل، في الحقيقة الخدمة تقوت جدا وقت مرض بولس الرسول، حتى ما كانش بيعرف يكتب جوابات، بقت بركة انه يملي الجواب والجواب يمشي من بلد لبلد، فبقت اغلب جواباته هو بيمليها مش بيكتب، لكن ولا حاجة وقفت، الخدمة مشت، الخدمة مشت اقوى من الاول، والالام اصبحت سبب بركة مش لبولس بس، سبب بركة لكل اللي حواليه، واللي كان بولس خايف منه ما جاش احسن منه. بولس كان خايف ان الناس تعرف منه، بقت الناس بتحبه اكتر. بولس كان خايف انه الخدمة تتعطل، الخدمة ماشية احسن. بولس كان حاسس انه ده مش مناسب ليه، طلع انه مناسب جدا. فهنا بيقول فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. أتاري ده بقى ورا الموضوع اللي كان كل شوية يقوله أنا لا أفتخر إلا بضعفاتي، كل ده عشان يشرح لنا يعني إيه بيفتخر بضعفاتي. يعني بيقول أنا بقى فهمت الحكاية إن هو يحب يشتغل مع الضعف، مع المهزوزين دول يقبل بيهم شغل حلو. فأنا بقيت بسرور بسعادة أفتخر بضعفاتي، أقول له بص أنا دلوقتي عيان، ها هتعمل بي إيه؟ أنا دلوقتي فاشل، أكيد هنفعك. أنا دلوقتي ضعيف جدا، أكيد أنت مرتب خدمة قوية. أنا دلوقتي منفعش في حاجة، أكيد أنت هتشتغل بي. أفتخر بضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. يبقى اللي يفتخر بقوته يبقى جاهل، أو بتعبير بولس يبقى غبي. لكن اللي يفتخر بضعفاته يبقى حكيم. ليه؟ ربنا اللي يجيله محتاج يديله، اللي يجيله شبعان يمشي زي ما جاء. الفريسي دخل قال له انا بصوم وبعمل، قال له طيب ايه المطلوب؟ صدر فرصة سعيد. العشار دخل قال له انا ضايع ارحمني، قال له ارحمك قوي، خد اللي انت عاوزه. خرج مبررا، عاوز ايه؟ رحمة، خد رحمة وبر كمان بدل عاوز. عشان كده اللي يدخل قدام ربنا مكسور وضعيف لازم يطلع شايل، شايل خير كتير قوي. اللي يقف قدام ربنا حاسس ان حاجة يطلع زي ما دخل. عشان كده احنا دايما نقول في مزمور 50 القلب المنكسر والمتواضع لا يرزل الله، لا يمكن يرجعه خيبان يعني فاضي، لا يمكن. يقول كانوا يحملون بزارهم بالدموع ويعودون بالفرح حاملين حصادهم. يعني اللي داخل لربنا يقول له شايف انا ما عنديش حاجة، معايا شوية بذور صغيرة ما تنفعش في حاجة، والدموع في عينيه، مشكلة معقدة مش عارف لها حل، انا ضعيف مش عارف اتصرف، لازم يطلع فرحان وشايل حصاد كتير. ده درس مهم قوي لازم نتعلمه طول حياتنا، كيف نصر بالضعفات. نصر مش نقبلها، نقبلها دي حتة إنسانية راقية، لكن نفرح بالضعفات، نفرح بالتجارب، دي حتة مسيحية مش إنسانية، أرقى من كل شكل إنساني. فهنا بيقول بكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي كي تحل علي قوة المسيح. لذلك أصر. إيه اللي بيبسطك بقى يا معلمنا بولس؟ شوف الحاجات اللي تبسطه، حاجات غريبة جدا. أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. شوفوا بقى الحاجات اللي بقت تبسط بولس الرسول، ما هو فهم ربنا. كل ما يكون مزنوق كل ما يبقى فيها خير، كل ما يكون ضعيف كل ما يكون فيها بركة، كل ما يتهزق شوية في الخدمة أكيد الخدمة هتمشي كويس. فبقى غاوي الحاجات، مش غاوي يعمل معجزات ولا غاوي يفتح كنايس ولا غاوي يقول أنا عملت وسويت. كل ده عارف أنه تضيع وقت. بقى كل اللي يفرق معاه يقف قدام ربنا مكسور يقول له بس أنا اليومين دول ضعيف، وانت حسب وعدك قلت حينما أكون ضعيف فأجعلك قوي. حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. في اللحظة اللي تقف فيها قدام ربنا مكسور وضعيف دي لحظة قوة، دي لحظة قوة. لما تقف مذلول كده ومنكسر أمام الله دي لحظة قوة في حياتك، مش لحظة ضعف. حتى لو كان سبب الكسرة دي تجارب وضيقات وأيام صعبة همكس، دي لحظة قوة هتعرف قوتها في يوم من الأيام. مرة القديس مكاريوس الكبير ربنا كشف له، فتح عينيه لينظر عالم الشر وما يدبر الشيطان وأعوانه لهلاك البشر. اداله كده لفة كده في عالم الشر. ارتعب القديس مكاريوس وقال له ايه ده يا رب، من يستطيع ان يخلص من كل هذا؟ مين يقدر يعدي من الحفر دي كلها؟ دول جيش مالهمش اخر ومؤامراتهم فظيعة. قال له المتواضعون يخلصون، اللي يعدي من ده كله اللي واطي راسه. القلب المنكسر المتواضع لا يزيل الله. وصر ضد عصات، كلنا بنعرف نتذمر وبعضنا بيعرف يقبل الضعفات، لكن كان واحد فينا بيقدر يصر يفرح بالضعفات. والشتائم، كلنا او اغلبنا بالعافية نقبل الشتيم ما كناش نردها، طب كان واحد يفرح حين يهان من اجل المسيح. والضرورات، الضرورات دي يعني ايه؟ يعني الدنيا فيها ضرورات، يعني اعتقد مقصود بيها المشاكل اليومية والحاجات الاضطرارية والزنقة بتاعت الدنيا ومشاكلها. وسط الزنقة دي والإحباطات الكثيرة دي برضو لازم تبقى فرحان، لأن ده موقف قوة. والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. عشان كده حتى لو الإنسان شعر أنه ضعيف بسبب كتر خطاياه الشعور ده يديله، حتى لو كان متخالف كتر الخطايا اللي عمله. عشان كده التائب اللي عمل خطايا كثيرة جدا في لحظة انكساره أمام الله أقوى من بار لا يحتاج إلى توبة. أقوى الشخص المكسور اللي حاسس بضعفه حتى لو كان مش بسبب تجارب، بسبب خطايا كثيرة عمله فحاسس إنه مكسوف يقف قدام ربنا، في لحظة قوة في حياته وهتدي له خير كتير. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين. نختار آية بكل سرور، ناخد حاجة ما تكونوش حافظينها. ما انت حافظين حينما أنا ضعيف وحافظين تكفيك نعمتي، مش كده؟ ناخد بكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. نقولها مع بعض، بكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي كي تحل علي قوة المسيح. كمان مرة، بكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. آخر مرة، بكل سرور أفتخر بالحري.